الذي نواعظ عليه وفي الحقيقة استمرارا لدرس كان يحضره الإخوة أو تحضرونه مع والده رحمه الله. وكان قد توفي والدي وهو يدرس كتاب رياض الصالحين. فأحببنا أن يقرأ هذا الدرس كآخر من آثاره. ونظرا إلى أنه اختار كتابا في الحديث وهو رياض الصالحين، ونظرا إلى أن أتممنا هذا الكتاب، فقد أحببت أن لا نخرج عن الشيء الذي اختاره وهو الحديث. وما أن انتهينا من كتاب رياض الصالحين فبيوسعنا أن نستبدل به غيره. وشرح الله صدري باختيار كتاب الموطأ للإمام مالك، وهو أول كتاب بين فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه كلها صحيحة. فالإمام مالك إمام دار الهجرة معروف إمام المذهب المالكي، وهو أوسع طبعا من كتاب رياض الصالحين. فيوصينا أن ننتقل من الكتاب الأوجد إلى الكتاب الأوسع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بإكماله. المهم أن هذا الدرس الواقع هو استمرار أو إشهار لأثر من آثار والدي في هذا المسجد، نسأل الله عز وجل التوفيق. افتتح الإمام مالك كتابه الموضوع كتاب وقوت الصلاة. وقوت الصلاة ومواقيت الصلاة بمعنى واحد، وقوت جمع وقت كأوقات، وقوت وأوقات كلاهما جمع وقت. فافتتح الإمام مالك كتابه بالأحاديث التي بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة ابتداء وانتهاء. لكن أنا أقول لكم إن من مزايا كتاب الموطأ أن أحاديثه يغلب عليها أن تكون أحاديث أحكام. فهذه الأحاديث تربطنا أولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنها تربطنا بأحكام الشريعة الإسلامية، وتبين لنا مصادر هذه الأحكام لمن يريد أن يعرف الأدلة. ولذلك بدأ الإمام بحث من بحوث الفقه وهو باب وقوف الصلاة. قال الإمام مالك: حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة. فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى أي جبريل، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا الوقت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو أن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبي. تلاحظون سبب أن يحيى بن يحيى الليثي وهو من أصحاب مالك يروي هذا الحديث عن مالك ابن أنس عن ابن شهاب. واقع أن هذه الأحاديث كلها من رواية الإمام مالك، فالموقف وللإمام مالك. ولكن زياده في التثبيت يعني كان كثيرا من هذه الاحاديث بعض اصحابه وبعض تلامذته عن الامام مالك مثل هذا الحديث يحيى بن يحيى الليثي يقول سمعت مالك بن انس روى عن ابن شهاب الزهري ان عمر بن عبد العزيز اتاخر ثلاث يوما فدخل عليه عروه بن الزبير الى اخر الحديث. اذا هذا الحديث الذي جمع الى جانبه الامام مالك كتابه المصطفى هو ايضا يرويه يحيى بن يحيى الليثي بشكل اخر يعني زياده في بعض كانت هذا الحديث. عمر بن عبد العزيز اخر يوما ثلاثا طبعا لا يخرجها عن ميقاتها لكنه اخرها عن اول وقتها فدخل عليه عروه بن الزبير فاخبره لم يامر ولم ينه لكنه اخبره حديثا قال ان المدير ابن شعبه اخر الصلاه يوما وهو في الكوفه فدخل عليه ابو مسعود كان مدير ابن شعبه امير الكوفه في يعني سيدنا عثمان فدخل عليه ابو مسعود الانصاري فقال ما هذا يا مغيرة اليس قد علمت ان جبريل نزل على رسول الله فصلى ثلاثا من الصلوات الخمس صلى في وقت محدد فسمعه رسول الله وصلى مع رسول الله في الوقت ذلك حتى إذا دخل وقت الصلاة الثانية جاء جبريل فصلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الوقت ذلك وهكذا الأوقات الخمسة يأتي جبريل في أول كل وقت فيصلي إيذانا بأنه قد دخل وقت هذه الصلاة ويتبعه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يغيب جبريل ثم يعود الثانية والمفروض أن النبي لا يعلم متى سيدخل وقت الصلاة الثانية مثلا الظهر أو العصر فيصلي جبريل وقت الصلاة الثانية فيعلم رسول الله أنه قد دخل وقتها فيصلي وهكذا حتى أعلم جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول وقت الصلوات الخمس لا بالكلام وإنما بالفعل وكان جبريل إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر الأحيان ينزل بشكل رجل وكثيرا ما كان يأتي بشكل رجل من الصحابة اسمه يحيى بن خليفة الكلبي نعم فيكون عروة بن الزبير هذا الحديث أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري وعزب عليه وأنبأه بهذا الحديث وكيف أن جبريل حدد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أول وقت كل سنة فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة يعني تأكد تبين من كن دقيقا أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة يعني أنت متأكد لعل جبريل صلى ولكن رسول الله كان أعلم منه في أول ميقاتها نعم فقال له عمر هكذا روى بشير بن أبي مسعود الأنصاري عن أبيه أن جبريل هو الذي أقام مواقيت الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمليا ليس جبريل انما هو الله سبحانه وتعالى وورد في حديث اخر ايضا في الصحيح ان جبريل جاء الى رسول الله غداة الاسراء والمعراج وطبعا تعلمون ان الصلاه فرضت على هذه الامه ليله الاسراء والمعراج جاء جبريل يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية هذه الصلاة صلاة الصبح كم ركعة العصر كم ركعة الظهر كم ركعة المغرب العشاء وهكذا ويبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوائل مواقيت هذه الصلوات وخواتيمها طبعا تتبين النهاية ببدء الصلاة الأخرى يعني عندما صلى سيدنا جبريل وصلى رسول الله معه مثلا الصبح مفروض ألا فلا تصبح مستمرة إلى أن جاء تخلفه. وكان ممكن أن نقول هذا لولا أن هنالك حديثا آخر بين أن صلاة الصبح بالذات ينتهي وقتها بطلوع الشمس. أما صلاة الظهر فيبدأ وقتها في الوقت الذي صلى فيه جبريل ثم ينتهي في الوقت الذي صلى فيه صلاة ثانية وهو صلاة العصر. هذا الحديث وقع على حين أردنا الذي ما أخرج الصلاة عن قبله لكن وقعها عن أول وقت وعزل عليه مع هذا الأرواح من زبير رضي الله عنه وأنبعه أن أرى مسعود عزل على النبي رأى من شعبه فدل على أن أوائل وقت الصلاة وقت مقدس وما ينبغي للإنسان أن يؤخر الصلاة عن أول ميقاتها إلا يوم حتى إذا دخل وقت الصلاة ينبغي أن يصلي. ومن أفضل القربات إلى الله الصلاة لأول وقتها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هو ولقد حدثتني عائشة على من رواية إمام مالك مباشرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. والشمس في حجرتها قبل أن تظهر يعني أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي العصر وقد دلفت الشمس إلى الغروب وتسربت أشعتها إلى حجرتها وهي موجودة قبل أن تتقلق وتخرج. كانت تصلي العصر آنفا. معنى هذا أن وقت العصر يبدأ بعد ظل الزوال ومصير ظل الشيء مثله. في مثل هذه الحالة يصدق الكلام الذي وصفه عروة وهو يروي عن السيدة عائشة وكان عروة كثيرة تقود على السيدة عائشة وكثيرة سؤال عنها وكان عروة قد تلقى أكثر عيونه على السيدة عائشة رضي الله عنها. وسيأتي أن أول وقت العصر يبدأ عند مصير ظل الشيء مثله بالإضافة إلى ظل الزوال. مع العلم بأن هنالك من يقول أنه يسمى أن تؤخر صلاة العصر إلى أن يصير ظل الشيء مثله. هذا شيء آخر. ثم قال وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد ما أجابه حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر ثم قال أين الساكن عن وقت الصلاة قال هذا يا رسول الله قال ما بين هذين وقت ما بين هذين وقت يعني وقت مبارك وقت جيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يستأذن في أول يوم رجل سأل رسول الله عن أول وقت صلاة الصبح ولم يجد. في اليوم الثاني صلى صلاة الصبح عند طلوع الفجر يعني في مجرد أن طلع الفجر الصادق هذا الذي يمتد بياضا في الأفق هذا هو الفجر الصادق. عندما تهلل هذا الأفق بالبياض قام فصلى الفجر وسكت ما قال شيء. ثم في اليوم الذي يليه أخر إلى أن دخل وقت الإسفار يعني أصبح الناس يتعارفون في الطرقات هذا اسمه وقت الإسفار لما يكون واحد ماشي في الطريق بدون ما يكون في ضوء طبعا بدون ما يكون في أنوار الكهرباء صرت تعرف فلان جاي عندنا هذا فلان هذا فلان هذا اسمه وقت الإسفار. هذا يعني بعد أذان الفجر بعد طلوع الفجر فيما لا يقل عن ثلاثة أربعة الساعة أو أكثر ربما في اليوم الثاني صلى الصبح أكثر الثلاث الصبح إلى ذلك الميقات. ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة قال رجل هذا لا يا رسول الله، قال ما بين عادين و من عام يعني هذا كله وقت السلام. انت ما بتحب تجسر الوقت المحبب يعني طبعا الوقت الافضل. نحن نعرف اولا لماذا صمت رسول الله ولم يجبه، هذا مما استظهر فيه العلماء والدليل على ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحترم من عنده مواقف الشمس، وانما كان ينتظر ان يتلقى ذلك وحدا من الله سبحانه وتعالى. وقد لاحظنا في الحديث الاول كيف ان جبريل جاء فصلى صلاه الصبح في وقت محدد فعلم رسول الله ان هذا هو وقت الصبح، وشعر النبي عليه الصلاه والسلام ان لما اعطوا هذا المشرق لو عاد افقيا يكون قال وقت الصبح. الله هو الذي ابلغه هذا عن طريق سيدنا جبريل. نعم. وشيء ثاني ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يجيب جوابا فعليا لا جوابا نظريا. كيف تقول له من اول وقت طلوع الشمس طلوع الفجر الى الاشراق هذا وقت، فيقول يمكن ما راح يعرف هذا الاشراق، لكن لما يصلي اول يوم مع طلوع الفجر وثاني يوم عندما تتعارف الوجوه ثم يقول أرأيت إلى الوقت الذي صليته الأمس واليوم ما بين ذلك الوقت وهذا هو وقت صلاة الفجر وقد أصبح الأمر محددا. يخطر في بال أن هذا رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أول اليوم الذي ما أجابه، فإذا اليوم بده يعني كيف النبي بما إنه راح يشوفه بعد يومين بعد يجي يجاوبه. نحن عندنا منها في مجتمعنا في حفرنا هذا سؤال وارد، لأن ممكن أن يجي واحد يشوفه في الجامعة يسألك هذا السؤال يعمل حاله يروح يعمل حاله يروح. نعم إذا قالوا يسأل هذا السؤال وعندما لم يكن مكتبما أيضا، لكن هذا لم يكن في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلم سيدنا رسول الله أن هذا الإنسان يعني يسأل عن وقت الصلاة واضح في كل وقت يأتي إلى المسجد يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قدر أن هلا أنا بعد يومين لما تحدد أول الوقت المناسب وآخر الوقت المناسب كمان أكيد راح يكون موجود يشرح له. طبعا ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محله، أما إحنا نحن إذا ننظر هذا ظن بكم محله ممكن أن نشوف واحد في الجامعة يسألني سؤال ما جاوبه وكان يشوفه يمكن يخبر بأنه ما عرف يصلي في بيته أو يمكن يصلي بكرة ما يصلي. نعم. أما بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان الأمر أكثر جدية وكان أكثر التزاما بدين الله سبحانه وتعالى. مر عليه الصلاة والسلام هكذا أجاب، لكن ما كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الصبح بعد الأذان مباشرة، لا كان يبقى في ذلك وكان يصلي سنة الفجر وكان يسبح الله سبحانه وتعالى ويرد أنه كان يمتد ويتمدد يتجه نعم على جنبه و يتذكر بذلك بضعة الموت ثم يقوم فيحمل المسؤول ويصلي، لكن من أوضح أنه إذا بدك تصلي الشركية أنت معك وقت من أول ما بيأذن، ولكن الأفضل هو هذا لا سيما بالنسبة لصلاة الجماعة. ثم قال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلط. هذا الحديث دليلا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من عادته أن يؤخر إلى وقت الإفطار، وإنما كان الغالب أو كانت عادته أن يصلي في وقت الغلط. وقت الغلط يعني بعد مثل ما نصلي هلا بعد الاذان ربع ساعه في الساعه تقريبا بهذا الشكل. والدليل ان النساء كنا لو صرفنا من المسجد بمروقهن ولا يعرفهن احد من الظلام، يعني من الظلام. وهذا هو ما طلب الشافعية في ان الافضل التدريس ان يصلي الانسان يعني في وقت الغرب الصبح. وهذا ايضا دليل على ان النساء كنا يخرجن حتى في وقت صلاه الصبح من بيوتهن ليشهدن صلاه الصبح جماعه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في هذا معروف، لا اعرف خلافا في انه اذا احدت المراه ان تصلي في المسجد بالاداب الاسلاميه التي شرعها الله سبحانه وتعالى فلها ذلك، وثواب الجماعة التي يخرجها الرجال تخرجها المرأة أيضا. ولكن إذا كانت متزوجة لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها. فإذا قال الزوج هل أسمح أم لا، نقول إذا لم يكن هنالك عذر يتعلق بمصلحة لها أو بمصلحة له ينبغي أن يسلم أن يأذن. لكن إذا كان هنالك عذر يفوت مصلحة لها أو يفوت مصلحة له فله أن يمنعها من ذلك. مثال في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يخرجن إلى صلاة الجماعة. لكن بعض الناس يقولون كانت هذه بسبب وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد أن لحق سيدنا رسول الله بكفة الأعلى كما يقول إذا أبديت الناس هذا قول بعيد وغير صحيح. بل كما ان الرجل قد يشهد بركة في صلاة الجماعة في المسجد فكذلك المرأة لا تبقى بشكل من الاشياء. ولعل اهل المغرب اكثر تمسكا بالسنة مما في هذا السبب، لان تجد مساجد المغرب المغرب كله يعني هذا الشريف المغربي عند بنائه يلاحظ ان يكون قسما منه للرجال وقسما منه للنساء، يعني في اصل البناء يلاحظ ان يكون قسما منه للنساء من حيث المراتب ومن حيث النظام ومن حيث الصلاه وقسما منه للرجال. حتى صلاه الجمعه كثيرات هن اللاتي يقومن فيشهدن صلاه الجمعه مع العلم بانه ثبت بالاجماع ان صلاه الجمعه ساقطه عن المراه. لكن قال الفقهاء لو حضرت صلى، يعني لما نعمل ذلك. بقي المتساءل فمتى يخرج وقت صلاة الصبح؟ متى يخرج الوقت نهائيا؟ دل على ذلك الحديث التالي، وبذلك يتكامل فهمنا لمواقيت الصلاة. حدث مالك رضي الله عنه عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بشر بن سعيد وعن الاعرج كلهم يحدثون عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح، ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. اذا علمنا من ان اخر وقت صلاه الصبح هو طلوع الشمس، وأن الإنسان يخرج وقت الأداء إذا قيد ركعة قبل طلوع الشمس، يعني حتى يصل إلى ركعة وقبل الشمس قبل الإطلاق إذا تسمى صلاته أداء، لكنه صلاها في وقت اسمه وقت تحريم كراهية تحريم وكراهية تنبيهية إلا إذا كان معذورا. كذلك إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر وهكذا. اذا علمنا اول طلوع اول وقت الفجر ونهاية وقت الفجر من هذا الحديث. ثم هنالك احاديث اخرى يبين لنا الوقت الافضل والوقت الاخر، ونتابع ان شاء الله ذلك في درس قادم. الحمد لله رب العالمين.